بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه أعظم الله أجوركم بذكرى وفاة شيخ البطحاء أبي طالب سلام الله عليه. لك الله يا أمير المؤمنين. نحن نتشرف بالأعتاب المقدسة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وباسمي وباسمكم جميعا نتقدم إليه في هذه الذكرى، بناء على بعض الروايات أن يوم وفاة أبي طالب والد الإمام أمير المؤمنين عم النبي وكافله في اليوم السابع من شهر رمضان، نتقدم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالتعزية بهذه المناسبة. وقد ظلم علي عليه السلام في والده وأولاده حينما استهدفوا بشكل منقطع النظير، مشهد في كربلاء، الحسين عليه السلام وقد أحدقت به الجموع تريد قتله، قطعت عنه الماء هو وعائلته وأطفاله ونساؤه وأصحابه وهو يحاججهم يبين لهم مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يتساءل معهم كما ورد ذلك في كتب التاريخ، يتساءل معهم بأي ذنب تقتلونني، بأي حق تقدمون على قتلي. بعضهم أفصح عما في مكنونات بعض الصدور، نقاتلك بغضا لأبيك. أمير المؤمنين عليه السلام بغضه نفاق، حبه إيمان. المنافقون طبيعي يبغضون عليا عليه السلام. واحدة من أبرز مظاهر بغض أمير المؤمنين استهداف أبيه، هذا الرجل العظيم الذي له هذه اليد الطولة، اليد البيضاء على المسلمين جميعا بما كان منه في حماية رسالة الإسلام وحماية رسول الله صلى الله عليه وآله من أن تتناوشه ذؤبان العرب في الجزيرة العربية من قريش بالخصوص. كان جزاؤه أن يتهم بأبشع التهم التي يتهم بها مؤمن. ورد لدينا في بعض الروايات لو وضع إيمان أبي طالب في كفة وإيمان هذا الخلق، وكأنه إشارة إلى كثير من هؤلاء الذين ظاهرهم الإيمان، أو إشارة إلى عامة الخلق، وإيمان هذا الخلق في كفة أخرى لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. شعره الذي يدرسه طلاب النحو عبر التاريخ هو يتحدث عن إيمانه، مواقفه تنبئ عن إيمانه، إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على إيمانه، أمير المؤمنين عليه السلام وما تحدث به عن أبيه يدل على عظيم إيمان أبيه أبي طالب، لكن مع ذلك يستهدف. وأول شخصية استهدفت بالتكفير من أصحاب رسول الله ومن المؤمنين هي شخصية أبي طالب، ولهذا من يريد أن يقف ضد التكفير ينبغي ابتداء أن يقف في إدانة ما تعرض له هذا العبد الصالح المؤمن الذي كان له هذه المكانة من الله ومن رسوله ومن أوليائه، ما تعرض له هذا الإنسان العظيم من تكفير. والتكفير الذي قد في بعض الأحيان نتهم به نحن، مع أننا من أكثر الناس التزاما بما جاءنا عن رسول الله وعن الأئمة صلوات الله عليهم بحمل الناس على ظاهرهم فيما يقولون وفيما يفعلون وإيكال أمرهم إلى الله عز وجل في حسابهم، وإذا بنا نستهدف في الاعتداء على هذه الشخصية العظيمة التي هي تمثل بالنسبة لنا إحدى معالم الإيمان الأساسية والرئيسة. هذه الكلمة افتتحت بها حديث الليلة وأنا بصدد إكمال سلسلة الأبحاث التي أخذت عنوان الإمام المهدي عليه السلام في دعاء الافتتاح، احتراما للمناسبة وإحياء للذكرى وتعبيرا عن الوفاء لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الذكرى الموجعة لقلبه الشريف، وتعبيرا عن الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وآله في ما تعرض له هذا الإنسان العظيم العزيز جدا على قلبه، هو بمثابة الوالد لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن. على أي حال نواصل أبحاثنا في دعاء الافتتاح وموقع الإمام المهدي عليه السلام منه. قدمت في المحاضرة السابقة مقدمة كانت تؤسس لبعض ما نحن بصدده الآن. هذا البحث واسع جدا، والإمام المهدي عليه السلام هو يمثل خلاصة المشروع الإلهي في هذه الأرض، ولهذا كل نقطة تريد أن تسلط الضوء عليها تضعها تحت مجهر البحث تجد فيها الكثير من المعارف الإلهية. ودعاء الافتتاح دعاء غزير المحتوى عظيم المعاني، وقد كان للإمام عليه السلام فصل واسع من هذا الدعاء، فلهذا سنضطر إلى أن نختصر ونركز في الكلام على بعض الأمور المهمة، ولا أدعي أنني أستوعب الأمور المهمة، بعض الأمور المهمة فقط. نجد قد يمكن أن نقسم البحث المهدوي في دعاء الافتتاح إلى محاور عديدة، كل محور إلى مفرداته. المحور الأول هو ما في دعاء الافتتاح من تعريف بعظمة الإمام المهدي عليه السلام ومقامه من الله سبحانه وتعالى وألطاف الله به، إيمان ومعرفة بمقام هذا الإمام العظيم خليفة رسول الله. المحور الثاني في بيان دور الإمام عليه السلام في الأرض والمنجز الكبير الذي ندعو بتحقيقه، وسيتحقق إن شاء الله بلطف الله عز وجل يتحقق على يديه في القريب العاجل من إشاعة العدل في الأرض. والمحور الثالث هو حال المؤمنين ولطف الله بهم من خلال الإمام المهدي عليه السلام. أظن من يحفظ دعاء الافتتاح لا تخفى عليه هذا التسلسل الطبيعي بين هذه المحاور، والذي جاء عبر التسلسل في نفس الدعاء، ابتداء الدعاء في الحديث عن الإمام المهدي: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. ثم بعد ذلك الحديث عن الدولة الكريمة: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وعن تمكينه عليه السلام في الأرض. ثم المحور الثالث الذي يعرض الجراح والآلام، آلام الغيبة أمام الله عز وجل، ويستنزل بها الرحمة من خلال الإمام المهدي: اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا إلى آخره. نبدأ اليوم بالمحور الأول، وهو محور المعرفة، ومعرفة الإمام المهدي هي ركن أساس في تحقيق ما ورد أنه أفضل الأعمال في زمن الغيبة، وهو انتظار ظهوره. كيف ننتظر ظهور شخص لا نعرفه؟ بل أصلا كيف يتحقق عندنا انتظار الظهور بدون أن نمتلك شيئا حقيقيا من المعرفة بمقامه وشأنه عند الله عز وجل؟ كلما عرفته أكثر، عرفت مقامه من الله أكثر، صرت أقدر على تحقيق الانتظار في وجدانك، وتحقيق الانتظار في شخصيتك، وتحقيق الانتظار حتى على الأرض. أولا، موقع الإمام في الدعاء. إذا تلاحظون، إحنا عادة عندما نتدبر في القرآن أو في النصوص الحديثية ومنها الدعاء، عادة مجهر البحث يركز على المفردات والجمل. في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى الصورة الكلية، هذا يساعدنا بدرجة كبيرة على الفهم. عندنا نظرة دقية جزئية، عندنا نظرة شمولية عامة. إذا واحد يريد ينظر إلى دعاء الافتتاح ويلاحظ في بدايته ما فيه من المعارف الإلهية والحديث عن نعم الله وفضله والثناء عليه، ثم ما فيه من الشعور بالحاجة إلى الله: إني أسألك قليلا من كثير، على أي حال إلى أن يصل إلى موضوع الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد ذلك إن نصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله. إذا لاحظت جغرافية الدعاء، إن صح التعبير، المواقع في الدعاء، هذا يساعدك كثيرا على أن تتفقه في دينك وتفهم معالم دينك بدرجة أكبر. لاحظوا موقع رسول الله صلى الله عليه وآله من الدعاء، ثم لاحظوا موقع أهل البيت، كيف أنهم وردوا بعد رسول الله كابرا بعد كابر، وكيف تم تركيز الضوء على علي وفاطمة بدرجة أساسية، وهم الآباء الأبوان للأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا المفروض يصير يعني لمحات نركز عليها، نأخذها بنظر الاعتبار حتى نصل إلى بيت القصيد في محل بحثنا. في آخرهم بعد أن ذكر الأئمة التسعة من ذرية الحسين بأسمائهم الشريفة وأسماء آبائهم وتعيينهم والدعاء لهم بالصلاة عليهم صلاة دائمة، صار التركيز على الدعاء للإمام الحجة الإمام المهدي عليه السلام. هذا يعني ماذا؟ يعني أننا نحفظ محورية رسول الله في الإسلام بل في الأديان عموما. صن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لباقي الأديان كان إحدى وظائفهم أنهم يبشرون به. هل أضرب لكم مثال في هذه القضية حتى يصير واضح؟ أنتم تشوفون أئمتنا صلوات الله عليهم جزء من معارفهم، تقرأ في روايات عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، حتى عن الإمام الحسين، عن الإمام الصادق، عن الإمام الكاظم، عن الأئمة من بعده، تشوف حديث عن الإمام المهدي. جزء من دورهم ورسالتهم أنهم يبشرون بظهور الإمام وبقيامه ويبينون كثيرا من معالمه، من معالم حركته اللي هي جزء من هذه منظومة المشروع الإلهي اللي هو الرسالات الإلهية ومنجزاتها على الأرض وحركتها في واقع الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للأنبياء السابقين يشبه حال الإمام الحجة المنتظر المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، يشبه حاله بالنسبة للأئمة السابقين عليه. أيضا كان هنالك تبشير به، له محورية، هو سيد الخلق والإمام الحج عليه السلام، ليس بديلا نبويا، لا نبي بعدي، الإمام الحج وصي لرسول الله، وصي بعد أوصياء، وارث بعد ورثة صادقين مخلصين خلفاء حقيقيين للنبي صلى الله عليه وآله. إذن المشروع هو مشروع الإسلام، المشروع هو مشروع محمد صلى الله عليه وآله، المشروع هو مشروع القرآن. صحيح البعض قد يقرأ رواية هنا رواية هناك، قد يستغرب، بدأ الإسلام غريبا، سيعود غريبا، يحيي دين جده، لأن هو يتعرض إلى الذبول، ولا هو الدين نفسه ما راح يصير بتغييرات حقيقية. المحورية نفسها هي محورية النبي صلى الله عليه وآله، الكتاب نفسه هو القرآن الكريم، المفاهيم نفسها. الأزمة والمشكلة في أنه هنالك هجر لمعالم الدين، هنالك بعد عن الدين في واقع الإنسان، هو يعيد الحق إلى نصابه ويضع الأمور في مواضعها كأفضل ما يمكن أن يتحقق في واقع الإنسان، يحقق المنجز. هذه نقطة جدا أساسية، وإحنا هذا الفهم للدين وهذا الارتباط هذا جدا مهم أن نأخذ بنظر الاعتبار، لتصير نظرتنا تجزئية. ومحورية رسول الله صلى الله عليه وآله في الكون لابد أن تحفظ دائما، لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله حينما، قبل أن أدخل في هذا الموضوع، الإمام الحجة هو عندما يأتي هو يأتي كوارث للأنبياء ووارث للأئمة. سأنتم من تقرون زيارة الحسين عليه السلام زيارة وارث، وأكثر زيارات الحسين هي تتحدث عن وراثته لجده رسول الله ووراثته للأنبياء السابقين، وكيف أنهم عندما استهدفوه وقتلوه هم كانوا يستهدفون هذا المشروع الإلهي المتصل اللي هو حلقات مترابطة. هذا المشروع ممكن يجتزأ، وهذا المشروع الإلهي العظيم اللي هو رسالات الله، هذا المشروع أصلا بعضه يفسر بعضه، بعضه يعين على فهم بعض، واجتزاء في الحقيقة يؤدي إلى تضييع. والنبي صلى الله عليه وآله مع محوريته، مع هذا المقام العظيم الذي له عند الله عز وجل، وهو الإنسان الأول حبيب الله أقرب الخلق إليه، هو عندما جاء إلى قومه أيضا تحدث أنه هو ضمن هذه السلسلة، وأنه هو يمثل امتدادا لهذه السلسلة. صحيح هو يمثل قمة فيها، لكن هي بالنتيجة هو ليس منقطعا عن هذه السلسلة. لابد أن نفهم الأديان بهذا المنطق. لاحظوا في الكتاب العزيز، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أصلا إذا جئت إلى الرسول الذي قبل النبي صلى الله عليه وآله روح الله عيسى ابن مريم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. حلقة وسيط، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ليس بعيدا عن التوراة، هو نفس الامتداد. ومن جانب آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولهذا تكذيب أي نبي من الأنبياء هو يعني ماذا؟ يعني هو تكذيب لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو جاء ماذا؟ جاء هو ليعبر ويحيي تراث الأنبياء. والإمام الحج المنتظر صلوات الله عليه هو أيضا لابد أن ننظر إليه هو كامتداد بهذا الاتجاه. أن تلاحظوا مثلا النبي صلى الله عليه وآله ومحوريته من خلال أهم دعاء يقوله الإنسان ما هو؟ هو اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا لا أعرف دعاء ورد بيان فضله مثل هذا الدعاء. محوريته من؟ هو محمد صلى الله عليه وآله. هذا جزء من التثقيف العام. قد يكون الإنسان البسيط هو يتلقى هذا الأمر ويأخذ هذا الأمر موقعه في مرتكزاتها العامة، لكن الباحث الذي يريد أن يحلل، الذي يريد أن يركز، ينبغي أن يتبصر في هذه الأمور ويعرف محورية النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن. احنا على سبيل المثال الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم كيف كانوا يركزون على النبي صلى الله عليه وآله ويبينون أنهم امتداد له. وأنا أريد هنا أن أركز على ماذا؟ أن الدعاء للإمام المهدي جاء بعد الدعاء لرسول الله وبعد الدعاء لآبائه الطاهرين ولأمه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وكيف أن هذا الأمر ليس اعتباطا، هذا الأمر محسوب، هذا النسيج محسوب. لاحظوا ثقافة أهل البيت كيف أنهم يؤصلون لرسول الله. أخذ نماذج منها. شخص كان يخدم الإمام الصادق بس هو كأنه الأمور مو واضحة عنده، ما أعرف كما ينبغي قيمة هذه الخدمة. يجون جماعة رفقة من خراسان، مجموعة مترافقين من خراسان من موالين للأئمة، واحد شخصية عنده أموال طائلة كذا، يعرض على هذا الغلام يقول له أنا أعطيك كل أموالي وأنا أصير بمكانك غلام للإمام وأصير عبد للإمام وأنا أخدمه إلى آخر عمري وأتنازل لك عن كل ما أملك في مقابل هذه النعمة اللي عندك وهي نعمة خدمة الإمام. وأنا هذا الكلام أخاطب به نفسي إذا كنت أعد نفسي أحد خدامي الإمام، أو أتمنى أو أحاول أو أدعو الله أن أكون من أحد خدامه، وأيضا أخاطب به كل خدام العتبات المقدسة، كل خدام الحسين، كل خدام الدين والإسلام في شرق الأرض وغربها. هذا جاء هو هذا هم الغلام كأنه سر بذلك، شاف فرصة ذهبية راح ينتقل من مستوى أنه هو غلام يخدم إلى مستوى أنه هو رجل صاحب أموال طائلة وشخصية من رجال الأموال والأعمال. يقول دخل على أبي عبد الله عليه السلام قال له جعلت فداك، تعرف خدمتي وطول صحبتي، فإن ساق الله إلي خيرا تمنعنيه؟ فالإمام شلون يمنع من الخير؟ قال أعطيك من عندي وأمنعك من غيري. هو أنا أعطيك، ماكو احتمال أنا أمنعك من غيري. فحكى له قول الرجل، قال جتني فرصة، فيا سيدي أنت اسمح لي أنه أنا أروح وأخلي هذا الرجل بمكاني. الإمام قال له إن زهدت في خدمتنا، ما عرفت قيمتها، ورغب الرجل فينا قبلناه وأرسلناك، ما ماكو مانع تروح، احنا ذاك نقبله وانت تروح تنحرم من هذه القضية. فلما ولى عنه اعرض، كأنه ادبر ولى عن الامام وراح الى الرجل يريد يبشره ويقول له انه ترتب الموضوع والاتفاق والعقد فيما بيننا راح نقدر ننفذه، انت تصير بمكاني وانا اخذ اموالك. بهاي اللحظة الامام افاض على غلامه، نسأل الله ان لا يحرمنا فإذا صاحب الامر عليه السلام، خصوصا في هذه الليالي الشريفة. فقال له انصحك لطول الصحبة ولك الخيار، انا انصحك والقرار لك. لاحظوا محورية رسول الله اللي هو هذا الشاهد في ذكر هذه القضية رغم ما فيها من دروس كثيرة. قال له اذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله متعلقا بنور الله، وكان امير المؤمنين عليه السلام متعلقا بنور رسول الله، وكان الأئمة متعلقين بأمير المؤمنين، وكان شيعتنا متعلقين بنا يدخلون مدخلنا ويردون موردنا. لاحظوا هذا الموكب المهيب نحو الجنان، محوره من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ينبغي أن يكون جزءا من فهمنا، من شعرنا، من شعورنا، من ثقافتنا، من أدبياتنا، من مناهجنا الدراسية، من وجداننا، من إيماننا، من كل شيء فينا. رسول الله هو المحور، وإذا كنا متبعين وشيعة حقيقيين لأهل البيت فهذه إحدى معالم ما ورد عنهم، إحدى معالم معارفهم، إحدى معالم مبادئهم الأساسية، لابد أن نأخذ بها، لا يسعنا أن نتخلى عنها. في الرواية أيضا عن أبي حمزة أنه قال للنبي صلى الله عليه عن الإمام حسب ظاهر الصادق أو الباقر أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته ولنا شفاعة في شيعتنا ولشيعتنا شفاعة في أهل بيتهم. محورية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نحن إذا أردنا أن نعرف الحجة المهدي من خلال دعاء الافتتاح لازم هذه القضية تصير واضحة عندنا، ومهما أخذنا من مقام الإمام الحجة المهدي المنتظر من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، مهما أخذنا لابد أن نعرف أنه متفرع على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الحقيقة لابد أن نفهمها، لا يمكن أن نغادرها. ندخل في المفردة الثانية، ماذا قال؟ اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. كل كلمة بحر من العلم. ولي أمرك، الأمر هو أمر الله، وقد ولى عليه هذا الرجل العظيم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله، والعبد الداعي يناجي ربه، يجلس بين يدي الله، يعبر عن مكنوناته. ماذا يطلب بعد الصلاة على رسول الله؟ تلك الصلاة العظيمة أفضل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت إلى آخره. بعد تلك الصلاة تأتي الصلاة، بعد الصلاة على الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم تأتي الصلاة، لكن بأي عنوان؟ لاحظوا هنا المعارف العظيمة، ولي أمرك. إذن أمر الله سواء ظهر أو غاب الإمام عليه السلام هو بيدي هذا الإنسان العظيم، هذا العبد الصالح المخلص الصادق مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ولاه الأمر. وهذا الأمر لابد يصير واضح صحيح. والقدر المتيقن منا ماذا؟ أول شؤون الدينية، المعارف الدينية، وأيضا الإدارة الدينية. لكن الله سبحانه وتعالى فقط دين، فقط يعطينا تشريعات، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهكذا. فما يصير نحصر القضية بماذا؟ فقط في هذا الشأن المعارفي الديني، وإنما هو الأمر، أمر الله بسعة هذه الكلمة. لكن من الذي ولاه؟ هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جرت قدرته وحكمته في أن يخلق بعض عباده ويوليهم بعض الشؤون. وإحنا نعرف الملائكة ما هو دورهم، فالمدبرات أمر يعطيهم مسؤوليات وواجبات تدبيرية. هنا الإمام عليه السلام ماذا صار موقعه؟ أول كلمة في تعريفه ماذا؟ ولي أمرك. يعني ماذا؟ يعني أنت وليته على الأمر. شنو هو الأمر؟ تريد فهمه قرآنيا، تعال اقرأ آيات الأمر الإلهي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. على من تتنزل الملائكة؟ هذه الآية وهذه السورة يعني كانت فقط في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت؟ لو القرآن هو يجري مجرى الشمس والقمر لا ينقطع. هذا الأمر على من يتنزل؟ من هو صاحب الأمر الذي يتنزل عليه الأمر؟ أي أمر؟ هو أمر الله. اللهم وصلي على ولي أمرك، هذه وصلي على ولي أمرك اللي تقراها في دعاء الافتتاح، هذه فيها دلالة قرآنية المفردة. أيها الأحبة، القرآن هو محور ثقافة الإسلام. القرآن هذا الذي أمرنا أن نتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، القرآن الذي أمرنا أن نحفظه، القرآن الذي أمرنا أن نتلوه، أن نستذكره، أن نتدبر فيه. هو شنو صاير؟ صاير هو محور الثقافة. فأي مفردة في الدعاء عندما تقال، وهذه المفردة لها جذور قرآنية لا يمكن أن تسلخها عن معناها القرآني، وهذه ليست خاصة في سورة القدر. تعال إلى سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. هذه أيضا ليلة القدر، أيضا تتحدث عن الأمر، أيضا تتحدث عن أنه أمرا، هكذا قالت، من عندنا. من هو صاحب الأمر؟ من هو ولي الأمر؟ لازم الأمور تفهمها، لازم تصير الأمور واضحة، بعد ما يصير عندنا يعني تركيز على مفردة كأنه في جانب وغفنا عن كل المفردات الأخرى. هذه ثقافة عامة، هذه مفردة دينية، هذا مثل المفردة الشرعية. المفردة الشرعية تفهمها في ضمن استعمالاتها، في ضمن مفاداتها في القرآن الكريم وفي النصوص الشريفة. وهذا عنوان ولي الأمر مكرر في الحديث. لو أردت أن أستعرض النصوص التي ورد فيها عنوان ولي الأمر لكان الأمر طويلا، يستغرق ساعات أو يستغرق أياما وليالي كثيرة، خصوصا إذا أردنا أن نوضح ونبين الترابط، هواي الموضوع يصير واسع. لكن أشير إلى بعض المواضع في هذا الشأن. أصلا هذا التعبير صاحب الأمر، هذا التعبير تعبير ولي الأمر هواي مكرر في الأدعية وفي غير الأدعية. تعبير صاحب الأمر اللي هو تقريبا نفس الشيء، يعني هذا ولي يعني هو صاحبه الأقرب إليه، هو المهيمن عليه، هو المسلط عليه، المولى عليه، وأيضا صاحبه يعني هو الذي أمر يرتبط به. إحنا همات من الشائع عندنا إحدى أبرز ألقاب الإمام الحجة المنتظر أنه صاحب الأمر. هاي كلمة صاحب الأمر إذا تريد تتبعها في النصوص تشوفها تستعمل في بعض الأحيان بمعنى عام يشمل كل الأئمة، وفي بعض الأحيان بمعنى خاص يختص بالإمام الحجة عليه السلام، حتى ما يدركنا الوقت خلينا نركز في هذه النصوص. مثلا في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال أحمد بن عمر قال سألته عن أبي الحسن الرضا قال سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر. شلون نعرفه؟ هذا إلى مقام عند الله، والقضية هي مو قضية ملك وسلطة ومقام وعرش وكرسي ينصب وحجبة وحرس وكذا، لا، هؤلاء أصلا أبوه سلام الله عليه أصلا قتل في السجن، معذب في قعر السجون الإمام الكاظم. هذا الأمر كيف يعرف؟ كيف يعرف صاحب الأمر؟ بلا ريب يوجد خصوصية لهؤلاء عرفها فيهم من عاشرهم من المسلمين ومن بلغه أمرهم، بحيث هؤلاء صار لهم خصوصية، عندهم علم خاص، عندهم علم استثنائي، عندهم معارف استثنائية، عندهم خصوصية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أريد أتحدث عن الحجج والأدلة على إما 12 وإلى آخره، الحجج كثيرة، لا، الآن هو نفس هذا أنهم أصحاب الأمر. كيف يشخص من بين الآخرين بعد المفروغية عن ثبوت أمر بعد رسول الله في أولاده، في سلسلة من أولاده؟ سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر، شوف التعبير، فقال الدلالة عليه الكبر، يعني هو أكبر أخوانه، والفضل والوصية، إلى آخر الحديث. وأيضا توجد روايات من هذا القبيل، عندنا روايات خاصة تبين أن عبارة صاحب الأمر هي تختص بالإمام الحجة عليه السلام، الإمام المهدي خاتم الأوصياء، من أوصياء النبي صلى الله عليه وآله خاتمهم الإمام المهدي المنتظر، هو الذي يعبر عنه بهذا التعبير في الرواية اللي هي سندها رفيع عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها. رواية عن من؟ لا تنسى، عن الصادق عليه السلام، رواية عن الصادق، لكن تتحدث عن من؟ عن صاحب هذا الأمر الذي يغيب ويقول إن بلغكم عنه غيبة فلا تنكروها، لا تستغربون، تنكروها يعني أمر مستنكر مستغرب. شو نقول هذا؟ رأيت شخص مثلا فأنكرته ما عرفته، يعني أمر يكون منكر يعني مستغرب مو معروف، مقابل للأمر المعروف المألوف، لا تستغربون من الموضوع، هو لابد أن يكون له غيبة، لكن شنو إجى التعبير عنه؟ صاحب هذا الأمر. الإمام الصادق يتحدث عن صاحب هذا الأمر، هو يقصد من صاحب هذا الأمر من هو بحسب هذه الرواية؟ هو الإمام المهدي عليه السلام. وفي رواية أخرى عن المفضل بن عمر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري إلى آخره، قال أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر، يعني عن الإمام الحجة، إلى أن بعد ذلك يقول رواية طويلة، يقول لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. هذه الرواية لازم أذكرها مرتين، مرة الآن لأن مرتبطة بولي أمرك وصاحب الأمر، ومرة وأيده بروح القدس. كيف أنه هذا الروح كما هو محور تأييد للإمام عليه السلام يمكن أن يكون هنالك فرصة لأن يتأيد به أتباعه وشيعته يحميهم. وأيده بروح منه ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت، فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ كأنه الأمر رح يشتبه، 12 واحد يدعون أنهم المهدي، يومية وتطلع دعوة، يومية وتطلع الدعاء. ولهذا احنا من نفهم الثقافة المهدوية ونأصلها في قلوبنا ونعرف ترابطها مع ثقافة رسول الله، مع ثقافة أهل البيت، مع القرآن الكريم، هذا هو يساعدنا على أن نكون في عصمة من الضلالات. زين، يقول فيقول عندما رآني أبكي قال ما يبكيك يا أبا عبد الله، هو المفضل أيضا يكنى أبا عبد الله، فقلت جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال وفي مجلسه كوة، يعني مثل الشباك نافذة تدخل فيها الشمس، فقال أبينة هذه؟ واضحة لو مو واضحة هذه النافذة؟ الشمس هنا مبينة لو لا؟ فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس، ولهذا ليطلب الحقيقة يوصل لها. هنا نختم بالدعاء المروي، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. لاحظوا محورية النبي، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وثبت قلوب جميع المؤمنين على دينك، بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.